الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. وفرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى. ومع اللقاء الثالث والعشرين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الرابع الذي هو بعنوان أطوار خلق الإنسان. أطوار خلق الإنسان، أي مراحل خلق الإنسان. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صلوات ربي وتسليماته عليه، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر لقاء تكلمنا عن مرحلة النطفة، وهي مرحلة من مراحل خلق الإنسان داخل الرحم، وبينا مفهوم النطفة أنها مني الرجل، أي ماء الرجل، وبينا أنها طاهرة لأن الإنسان مخلوق مكرم، ومن التكريم ألا يخلق من أصل النجس، فالمني طاهر. وتكلمنا عن قضية النطفة حتى لا يغتر الإنسان ولا يتكبر، فأنت خلقت من ماء، وصفه القرآن بأنه ماء مهين، لو ظهر على ثوب أحدنا يستحيي أن يراه به الناس، منه خلقت حتى لا تتعالى ولا تتكبر ولا تغتر. وبينا هذا المفهوم في آخر لقاء. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. قبل أن نواصل بيان المراحل والأطوار، هنتكلم عن منزلة هذا الحديث. منزلة هذا الحديث، يقول المصنف: الحديث أصل من أصول الإيمان بالقضاء والقدر، فقد تكلم حول التقدير العمري للإنسان وما يشمله ذلك من ذكر مراحل خلقه وتصويره، ليعمق بذلك إدراكه وتصوره لحقائق الموت والحياة والسعادة والشقاوة، وأن الأعمال بالخواتيم، حتى يتولد في قلب الإنسان الشعور بالخوف من سوء العاقبة والحذر من الاستهانة بالذنوب والمعاصي ومن الاغترار بصلاح الأعمال والاتكال عليها. فإذا هو حديث يعد أصلا من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. وطبعا الإيمان بالقضاء والقدر يضبط سلوك الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فعندما يعلم المرء أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله عز وجل، فإذا به يتعلم قضية الرضا، فإن أعطى شكرنا وإن منع صبرنا، لأننا نعلم أن الله تعالى يقدر بعلم ويقدر بحكمة ويقدر برحمة. فعند العطاء نشكر وعند الابتلاء نصبر. الله تعالى يبتلينا طارة بالسراء وأخرى بالضراء كي يستخرج منا جميع أنواع العبودية. فعند العطاء في عبادة اسمها الشكر، وعند المنع عبادة اسمها الصبر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الرضا ثمرة من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، لأن المؤمن يعلم أن الذي قدر المقادير هو الله، وأنه سبحانه قدر بعلم وقدر بحكمة وقدر برحمة. لذلك بيّن الله تعالى هذا في كتابه في سورة الفجر، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. أي لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار، ده امتحان وده امتحان، ده ابتلاء وده ابتلاء. ابتلاك بالعطاء عشان تشكر، وابتلاك بالمنع عشان تصبر. يعطيك ويأخذ جل وعلا، هو الحكيم. لماذا؟ لأنه لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض سبحانه، فبيعطي بقدر، يعلم ما يصلح عبده فيعطيه بقدر، يعطيه بقدر. فإن أعطاك اشكر وإن منعك اصبر. ليه؟ لأن أنت في مرحلة اختبار. هذه الدار ليست لنا، إنما هي مرحلة من المراحل اللي بنمر بها حتى نصل إلى دارنا. فين الدار؟ الجنة. الله عندما خلق آدم وحواء أسكنهما الجنة، هذه الموطن. فلما خالفا وأكلا من الشجرة الممنوعة أهبط إلى الأرض. ليه؟ عشان يختبر آدم وبني آدم في هذه الحياة. بقى أنت اتدربت في الجنة، عرفت الأمر والنهي، وعرفت شؤم المعصية، طب انزل بقى هنختبرك فترة من الزمان في هذه الدار. فمن استقام على هدينا وعمل بأمرنا واجتنب نهينا يرجع لموطنه الأصلي الجنة، ومن خالف هيروح مع إبليس العدو المبين اللي كان سبب في الإفساد والإغواء، وله مملكة تسمى النار والعياذ بالله رب العالمين. يبقى ده ملخص الأمر، إن الدنيا مرحلة امتحان، إحنا في لجنة، لجنة اختبار، ومعلوم إن لجنة الاختبار مدتها إيه قليلة، يعني حتى اللي بيدرسوا في الدنيا يقعد مثلا عنده خلال الترم مثلا 6 شهور الفصل الدراسي، بعد كده في اختبار، الاختبار مدته لك 2 ساعة، بيدخل اللجنة 2 ساعة يحل ويخرج كام سؤال وبيخرج وينتظر النتيجة، إما سعادة وإما حزن، هكذا هي، إن نجح وحل كويس فرحان وكل اللي حواليه فرحانين، طيب إن رصب حزين وكل اللي حواليه يبتليهم أو يصابوا بالحزن. فهي هي كده، هي الدنيا كده، هي 2 ساعة بتوع الامتحان، إحنا جايين 2 ساعة وماشيين، يعني الفترة العمرية دي هي كده. وذاك يقال يعني ما يسأل الإنسان بعد الموت كم لبست، لبست يوما أو بعض يوم، هي دي الامتحان، في يوم في مادة أو 2، المادة 2 وخلاص وخلص الاختبار، انتظر النتيجة بقى، نتيجة الأعمال، المذاكرة أو الكسل، فاللي ذاكر سعيد واللي تكاسل حزين، وده اللي بينه القرآن في كثير من مواضعه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أدي اللي نجحه، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يعني ايه هاؤم اقرءوا كتابيه؟ يعني بينادي على كل من يعرف ومن لا يعرف، تعالوا اقرأوا كتابي الجميل ده، أنا نجحت، هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كان عندي يقين إن أنا هتحاسب، عشان كده استقامت في الدنيا وذاكرت كويس. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بأعمالكم الطيبة اللي اجتهدتم خلال مرحلة الاختبار والامتحان. طب والجهة الأخرى بقى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القضية، يعني الموت والهلاك، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. ده العدل بقى، العدل، مش هيستوي المؤمن بالكافر أبدا أبدا، ولا الطائع بالعاصي المخالف أبدا لا يستويان، ولا الجاهل بالعالم أبدا لا يستويان، وهكذا. فإذا الاستقامة في الحياة الدنيا ثمرة من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا الله يبتلينا في هذه الدار، والابتلاء ما هو إلا التمحيص والتنقية حتى تمكن، فلابد أن تبتلى، وهكذا. فإذا الحديث اللي بين إيدينا أصل من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. تعالوا نشوف مراحل تكوين الإنسان الواردة في هذا الحديث. طبعا سياق هذا الحديث يذكر شيئا مما لا تدرك حواس البشر ولا إمكاناتهم في ذلك الزمان، يعني الزمن اللي عاش فيه النبي، مفيش أي وسيلة علمية تمكن صاحبها من معرفة أطوار الجنين داخل الرحم ولا إيه؟ لكن في علم ولا تكنولوجيا ولا ابتكارات ولا اختراعات، لكن في سونار يكشف ما داخل الرحم ونعرف أطوار الجنين كحالنا اليوم. الآن الست بتحمل، في وسائل علمية تعرفها أنت حامل ولا لا، صح؟ طيب بعد شهر 2 تروح للطبيبة تعمل لها سونار. إيه السونار ده بقى؟ جهاز بكاميرا بيكشف ما داخل الرحم، تمشي على بطن الحامل فتكشف ما بداخل الرحم. في زمن النبي ما كانش فيه الكلام ده، يعني الابتكارات دي بس اخترعوا تقريبا من حوالي 50-60 سنة فقط، قدروا يعرفوا ان الجنين له أطوار، نطفة، علقة، مضغة. إنما في زمن نزول القرآن لا تدرك هذا الأمر الحواس ولا الإمكانات العلمية، ما في. فلما يجي القرآن يقول ذلك ويجي النبي يقول ذلك، إذن محمد رسول حق وصدق. يعني أطوار الجنين داخل الرحم دليل صدق النبوة، ويهدم كل شبهات أهل الباطل والإلحاد. يقول لك القرآن من تأليف محمد. إيه تأليف محمد ده اللي من 1446 سنة ويزيد؟ يقول لك إن داخل رحم النطفة والعلقة، جاب منين محمد في هذا الزمان؟ لا في ابتكارات ولا اختراعات ولا أي شيء. فده دليل قاطع وبرهان ساطع على صدق النبوة، وعلى أن القرآن كلام الله عز وجل الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه جل جلاله. فما كانش في أي آلة تمكن في زمن النبوة من معرفة أطوار الأجنة داخل الرحم، وهذا دليل على صدق رسالته صلوات ربي وتسليماته عليه. لأن هذا الوصف التفصيلي المذكور هنا ما كان ليعرف في ذلك الوقت، وإنما عرف في الأزمنة المتأخرة بعد تطور العلوم وآلاتها. بل هناك ما هو فوق علم الطب، وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، هذه لا يعلمها إلا الله. فلما يخبر بها النبي إذن صدق النبوة. يعني الطب الحديث يكتشف عن طريق الآلات أطوار الجنين، نطفة، علقة، مضغة. لكن هل الطب الحديث ده ممكن يقول لنا الطفل ده هيبقى شقي أو سعيد؟ أبدا. هيقول لنا رزقه إيه في الدنيا؟ أبدا. هيقول لنا عمله إيه؟ أبدا. إذن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك اعتبر العلماء هذا الحديث علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل ابن مسعود يصدر حديثه بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. شوف جمال الراوي لما ياخد لك من الحديث الدليل، وهو الصادق المصدوق، فهو الذي ما أخبر بشيء على خلاف الواقع صلى الله عليه وسلم، وما جرب عليه كذب قط صلوات ربي وتسليماته عليه، ولا يوحى إليه من ربه إلا الحق إلا الحق. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. المراد بالجمع يعني الضم، ضم الشيء إلى الشيء، تسمى الجمع. وذلك في علم الحساب يقول لك مثلا اجمع 2+2، يعني ايه؟ ضم الاثنين على الاثنين يبقى 4. لما يكون عندك انت برتقالتين وانا معي برتقالتين، طب ضمهم على بعض بقوا كم؟ 4 برتقالات. فده الجمع، الجمع بمعنى الضم، بمعنى الضم. ولذلك يسمى أو تسمى العلاقة بين الرجل وزوجته الجماع، لضم الرجل إلى امرأته، لضم الرجل إلى امرأته وزوجته في الحلال الطيب، فيسمى الجماع. فالجمع بمعنى الضم. وذلك كثير من الكتب يقول لك الجامع لأحاديث السنة. يعني الجامع يعني بيجمع كتب السنة مع بعض يعني في برامج حاليا على الانترنت وعلى الهواتف اسمها مثلا الجامع لكتب السنة التسعة، فيجيب لك برنامج يجمع كتب السنة التسعة، البخاري ومسلم، أصحاب السنن الأربعة، النسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وكمان مسند الإمام أحمد، ها يبقوا كده سبعة، ويضم كتب أخرى زي المسانيد وغيرها والمستدرك الحاكم وغيره. فالجامع يعني اللي ضم كل الكتب معا، جمعهم في فايل واحد، سموه فايل، جماعة بتوع الإنترنت دول على البرامج، فايل، حطهم في فايل واحد، مش فويل، فويل دي حاجة تانية يا محمد بيتلف فيها الطعام، إنما الفايل يعني برنامج أو ملف، أيوه بي دي إف، ماشي، يجمعهم في ملف بي دي إف. طيب، وعليكم السلام. فمعنى إن أحدكم يجمع خلقه، يعني يضم أي يضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار، كان منتشرا فنجمعه، نقرب كله من بعض. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقا، فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم. شوف القدرة الإلهية بقى. طبعا الشهوة بيكون في حاجة اسمها الماء، ماء الرجل يخرج بالدفق، ينطلق وينتشر ويتفرق. النطفة الواحدة فيها ملايين الحيوانات المنوية، سبحان الله، يعني قطرة الماء الواحدة من ماء الرجل عند الجماع تحوي ملايين الحيوانات المنوية. تكوين الإنسان داخل الرحم يحتاج لحيوان واحد فقط من بين هذه الملايين. طبعا في الانتشار والسباق اللي بيموت واللي كذا واللي كذا، والقوي جدا اللي بيوصل ده بقى اللي ربنا بيجمعه بالبويضة عند المرأة، فيتم التخصيب فيتم الحمل بقدرة الله. فجمع المتفرق بقدرته جل وعلا. عشان كده لازم نتفكر في قضية الخلق يا أخو، في النطفة دي لازم نتفكر. قطرة الماء دي اللي منها تكوننا داخل الرحم، لازم نسأل نفسنا، سبحان الله، هو حيوان منوي صغير لا يرى بالعين المجردة، منه تكونت أنت بما فيك من أجهزة وإمكانات، كان فين جهاز السمع داخل هذه النطفة، فين جهاز البصر، فين جهاز النطق والبيان، فين العظام والأعصاب، فين الأجهزة المتعددة من جهاز هضمي وتنفسي وعصبي. سبحان الله، هو القادر القدير المقتدر. لذلك في آية الأطوار زيلت فتبارك الله أحسن الخالقين، ونطق بها عمر قبل نزوله رضي الله عن عمر لما قرأ النبي الآيات في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. سيدنا عمر بيستمع للنبي، فقال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي: اكتبوها فهكذا أنزلها الله. ودي من موافقات عمر للقرآن، القرآن ينطق الألسن بتعظيم الله تعالى بتوحيد الله تعالى. مش يقول لك الملحد، ملحد دي كتك الخيبة، ملحد خليك ملحدا، جماعة شر الدين والدنيا معا، سبحان الله، هلكت في الدنيا وهلكت في الآخرة لخبث طوياتك وسوء نياتك وحقدك وإرادتك الفجور وعدم القيد بالتكاليف الشرعية. يقول لك أنا ملحد، خليك ملحد. جايبين برنامج لأحد الملحدين واسمه أحمد حرقان. شوف حتى سبحانه وصمة الله، حتى الأسماء فيها إهانة. حرقان هو لسه طبعا مصر على اسم احمد، يقول لك انا كنت مسلم يعني والحد، فانا اسمي احمد. المهم فبيستضيف واحده ملحده معاه على التيك توك، بيتكلم عن قصه الحادها بقى. هي من المغرب، تقول انا كنت عايشه في ايطاليا، وكنت عايشه مساكنه مع ايطالي غير مسلم. انا عايشه في الزنا، خلي بالك عشان تعرف منين بياتي الالحاد دي. لا تعرف عن الاسلام اي شيء، دي جايه من بلادها للغرب، عايشه في الزنا مع واحد كافر، تمام. بتقول وعشت مع 4 سنوات في الحرام في المساكنه، وبتضحك وهو مبسوط بقى. احمد حرقان، يعني ايه اللي خلاك تخش الالحاد يعني؟ انا كنت مسلمه. فين الاسلام يا بنتي؟ اي اسلام انها تتكلمي عنه؟ وبعدين انا عشت مساكنه 4 سنوات، بس انا بقى دمرت له كل نظامه الغذائي لان انا مسلمه. تعمل كده؟ طيب يا ستي دمرتيه ازاي يعني؟ ممنوع اكل الخنزير، ما شاء الله عليك، وما بقيش يشرب الخمر. والله اكبر، هو اكبرتيه، قال يعني الاسلام هو اللي اكبره، ها خلي بالك. دمرت له كل نظامه الغذائي. وكلم الوالد والوالده يتصلوا بيا من البلاد، اقول لهم انا متزوجه واكذب عليهم. تكذب عليهم؟ الاسلام برضو اللي علمك كده؟ علمك تعيشي في الزنا 4 سنين وتعيشي مع واحد كافر؟ هو ده الاسلام؟ وتكذبي على ابيك وامك؟ هو ده الاسلام؟ طب وبعدين اكتشفتي ازاي ان الاسلام ده يعني ما ينفعش ان انا اتبعه؟ قالت له اصل في مره كنت اروح المسجد المركز الاسلامي في ايطاليا، وبعدين يا ستي اللي عايشه في الحرام دي، فلقيت طفله عندها 11 سنه مسلمه من مصر. ماشي، مالها الطفله دي بقى؟ قال تدخل المسجد تلبس الحجاب، وبعد ما تدخل مع صديقات تروح قلع الحجاب. فانا قلت لها يعني ليش تلبس؟ انت في بيت الله، ليه تخلع الحجاب في بيت الله؟ قالت لها انا بين الاخوات ودول كلهم صحباتي وعارفين ان انا بشعري، انا مش هصلي الان، انا قاعده مع. فانا قلت ايه الاسلام هذا اللي يخلي البنت المتبرجه بره تعمل نفسها داخله المسجد بالحجاب ثم تخلع الحجاب؟ خلي بالك. ففي اللحظه دي انا فقت، الان بقى خلاص الالحاد والحل، يعني اللي بيحصل ده كله بقى ده مش اسلام. فبتقول له بقى فلقيت في مخي شيخ ملتحي، في شيخ ملتحي في مخها، هو اللي جابرني على ده كله. جابرك على ايه؟ هو الشيخ الملتحي اللي عايش في الحرام في الزنا قال لك روحي الواحد كافر وعيشي معاه؟ فين الاسلام ده يا بنتي؟ والتاني بقى يعني هو ده اللي خلاك تكره الاسلام بقى؟ الاسلام دين اكبار، اكبرك فين الاسلام؟ الاسلام دين النقاء والصفاء ومكارم الاخلاق. هل الاسلام يقول لك عيشي في الحرام؟ هل الاسلام يقول لك اكذبي على ابيك وامك؟ فين الشيخ ده اللي علمك الباطل ده؟ هذا ليس بشيخ يا بنت، ولكن هذا معظم الملحدين يا اخوه مرضى نفسيين وشهوانيين، يريدون العيش في الحرام بانطلاقه دون قيد دون تأنيب ضمير، فيبدأ بقى يلتمس لنفسه عذرا. ليه المرأة تتحجب؟ ليه مش عقل بتتحجب؟ عفة وجمال وصيانة، لأنها جوهرة ولؤلؤة تظهر زينتها لزوجها، ما يزى بقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لا، عندنا المرأة ملكة أميرة لبيتها ولزوجها، مش لكل عين مريض، مريض القلب يطعنها بعينه ويهمزها بقوله ويلمزها بسوء خلقه، أبدا. عفة وجمال. والحجاب ليس في الإسلام فقط كشريعة محمد بن عبد الله، بل في جميع الشرائع السماوية. كنا نقول لغير المسلمين انظروا إلى مريم عليها السلام، أنتم صورتموها في معابدكم وكنائسكم تلبس الفضفاض والحجاب، فاحنا تأسينا يا ست بمريم عليها السلام. فده شريعة الله عز وجل في جميع الشرائع، عفة المرأة. شوف موسى الكليم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالوا من كمال عفتها وسترها كأن الحياء بساط امتد على الأرض وارتفعت فوقه، لدرجة أنها ما أرادت أن تمشي أمامه،
عفوا أرادت أن تمشي أمامه فقال كوني في الخلف، عفة تقابل عفة من موسى الكليم، أنا همشي أمامك ودليني على الطريق. فكانت تقذف بحجرة ماشية في الخلف، شوف الحياء والعفة، وموسى في الأمام تقول له امشي على طول يعني كده، لو جه مثلا مشي في طريق غلط ترمي له الحصى الجهة الأخرى. ادي نافيجاتسيون قبل ما يخترعوا النافيجاتسيون الجي بي اس يعني. دلوقتي انت عندك جهاز على التليفون صح، تمشي يقول لك يمين شمال لينك رشت صح، بقى هي دي بقى من اختراع المرأة الصالحة زوجة موسى عليه السلام. هو يمشي يجي يمين وعايز يمشي شمال ما تكلموش، شوف العفة والحياة، تروح ماسكة الحصى وترميها جهة الشمال يعني الطريق من هنا وهكذا. فإذا الحجاب يا أخت ويا أخ يا ملحد مش شريعة محمد فقط، شريعة جميع الأنبياء والرسل، بل الأناجيل نفسها تقول هذا، بل تصف المرأة التي تظهر شعرها بالملعونة وتصفها بالزانية. طبعا الكنيسة لا تعمل بهذه التعليم خالص، يعني اليوم تعليم علمانية خلاص انتهت القضية بقى، تمشي عريانة تخش الكنائس موسيقى ورقص عادي جدا في بيت الله كما يزعمون، والميقة بالكامل ونسأل الله السلامة، والعري السافر، مع ان الانجيل يقول ان المرأة ان كشفت شعرها فهي زانية يصفها بالزنا، نسأل الله السلامة. فصاحبتنا بقى الحدث لان في عقلها شيخ ملتحي، فهي أردت ان تتمرد على الشيخ الملتحي اللي جوه عقلها فتركت الاسلام وراحت للإلحاد، فأرادوا الطعن في الإسلام ففضحوا أنفسهم أنهم أصلا من شرذمة الخلق ومن سفهاء الخلق، أرادوا أن يتخلصوا من كل تكليف شرعي فيه العفة والجمال والنقاء والصفاء إلى الفجور والمساكنة والزنا والإباحية التامة. سبحان الله، فدي مشكلة خطيرة، مشكلة عند القوم في قلوبهم وفي عقولهم. فما أجمل الإسلام وما أحسن تشريعاته. فجمع الله تعالى هذه القطرة المنتشرة داخل الرحم وتم التخصيب وحدث الحمل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه. وقول القرطبي هنا موافق لما أثبته العلم الحديث، فالحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل كثيرة، قدرها أهل الطب من 200 إلى 300 مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة. القذفة الواحدة عند الجماع بتخرج من 200 مليون ل 300 مليون حيوان منوي. شوف القدرة الإلهية بقى. ذكر ذلك في الموسوعة الطبية الحديثة. وتكون منتشرة في رحم المرأة بعد القذف، ولكن كلها تفسد ولا يجتمع منها مع البويضة إلا واحد بقدرة الله الواحد جل وعلا. ثم يمر بعد ذلك بمراحل وأطوار كما قال الله تعالى في سورة نوح وقد خلقكم أطوارا. وهنا لنا فائدة مهمة في قضية الأطوار في الخلق. الله تعالى خلق السماوات والأراضين على أطوار ومراحل وفترات، خلق السماوات في يومين، خلق الأراضين في يومين، قدر الأقوات في يومين بقى 6 أيام. كذلك خلق آدم على أطوار، تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار، النفخ فيه من الروح أصبح إنسانا، أطوار. وخلق الذرية كمان على أطوار، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم الروح كان إنسانا. إيه الفائدة هنا من تلك الأطوار؟ عليكم السلام. الفائدة أن يتعلم الإنسان الحلم وعدم العجل والتدريج في شأنه سواء في التشريع أو في الدعوة أو في الأحوال. فأنت لازم تتعلم الحلم والأناة. ليه؟ لأن ربك دربك على هذا في قضية الخلق. الله قادر، قدير، مقتدر، يكون للشيء كن فيكون. إذن مش محتاج يخلق السماوات في يومين والأرضين في يومين والأقوات في يومين، ما كون وكانت خلاص في لحظة. لكن أراد ذلك عشان نتعلم ده، نتعلم التدريج وعدم العجلة. ولذلك في حديث أشج عبد القيس لما جاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وفد بني عبد القيس وكان معهم الأشج صحابي جليل، فلما وصل الوفد المدينة تسابقوا إلى مجلس النبي، يعني اجتهدوا حيث يصلوا بدري في مجلس النبي، إلا الأشج ما تعجل لكن انتظر فأطعم الدواب ووضع لها الماء وربطها عقلها يعني، ثم غير ملابس السفر ولبس ملابس جديدة تليق بمجلس النبي، ثم ذهب إلى المجلس فلم يجد له مكانا، القوم سبقوه، فأفسح له النبي بجواره وأجلسه بجواره، ثم قال له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ يعني هاتان الصفتان خلقت بهما ولا أنا اكتسبتهم في الحياة؟ قال: بل جبلك الله عليهم، يعني خلقت بهما، فضل ومنة من الله تعالى. الحلم وإيش؟ والأناة. يعني إيه الحلم؟ يعني العقل، يعني الصبر، يعني حسن التصرف. الأناة يعني عدم العجلة إلا في الطاعة. شوف، تمهل الحيوان ده له حق، مسافر سفر طويل لازم يأكل ولازم نسقيه، لازم نرحمه وكمان نربطه عشان ما يفرش ويشرد. المجلس ده مجلس النبي، مجلس علم، يبقى لازم أتهيأ له بأفضل الثياب، ما جيش بملابس السفر فيها العرق وفيها كذا، لا 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 لا. شوف الفهم الجميل ده، حلم وأنا. عشان كده حتى المنهج جاء بالتدريج، يعني الأحكام الشرعية جاءت بالتدريج اللي بنسميه التدريج التشريعي. وكلكم حافظ قصة تحريم الخمر، لم يحرم من أول وهلة، ولكن في تدريج معين ليلائم الفطرة السليمة. الخمر اللي كان مثل الماء عند العرب ويعتادوا عليه ولا ينفك عنهم، لدرجة أنه من علامات الكرم عند العرب أنهم يقدمون الخمر، ده دليل كرم أنه يقدم لك أفضل القمور. وجه الإسلام والعادات دي موجودة. فالآن نواجه هؤلاء بتحريم الخمر بداية، ربما ما عرفوا الإسلام ورفضوه. طب ماذا نصنع؟ هنتدرج مع الفطرة السليمة دي، لأن المدمن ده حتى في وقتنا المعاصر الإدمان له مراحل علاجية، لازم يخش مصحة ويبدأ يقلل نسبة الإدمان اللي في الدم رويدا رويدا، وإلا يموت فجأة، لأن خلاص الدم تشبع بالإدمان. اللي بياخد الكوكايين ده والهيروين ده ما ينفعش يقطع مرة واحدة يموت يهلك، فده محتاج لبرنامج علاجي وفق معايير طبية معينة وقيود غذائية معينة، وعايز فترة من الزمان وقل أن ينجو مثل أمثال هؤلاء. يا إما بيخرج بشيء في العقل، جنون أو كذا أو عدم اتزان أو الموت والعياذ بالله، لكن بيحتاج لتدرج علاجي. فالآن الخمر إدمان، فمحتاج لإيه؟ لنوع التدريج التشريعي ده. فيجي الإسلام من بعيد يشاور كده في البدايات، فلما يتكلم القرآن عن ثمرات الأعناب والنخيل يقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، طبعا التلميح ده للبيب، يعني يا جماعة أنت عندكم الآن ثمار النخيل والأعناب بتستخرجوا منها السكر يعني الخمر، ما هو الخمر منين؟ من التمر، من الأعناب، فبيستخرجوا منين؟ من هذه النباتات. وكذلك إضافة للسكر اللي بتستخرجوه ده بتتعاملوا بيه تشتبوه وتبيعوه، في عندكم كمان منه الرزق الحسن، التمر نفسه حسن، العنب نفسه ثمار طيبة وحسنة. طيب طبعا اللبيب يفهم ايه؟ ما دام الرزق ده حسن يبقى السكر ايه؟ سيء. ده اسمه التلميح، اللبيب بالإشارة يفهمه. فطبعا لما نزلت الآية والإشارة دي العقلاء قالوا نبعد عن ايه؟ السكر ده خالص. بعد فترة يسألونك عن الخمر والميسر، هيجوا يسألوا عن الحكم بقى، هل نقطع بالتحريم ولا نلمح؟ لسه احنا في مرحلة بدايات، يبقى محتاجة لسه التلميح لا التصريح. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. بالفعل سألوا، قال لهم الجواب ده. فالعاقل قال إيش؟ اللي هو علو رتبة العقل شوية في البدايات، قال لا، ما دام الإثم كبير نبعد. الآخرون قالوا ما دام ما فيش في حرمة قاطعة وفي منافع نشتغل. طيب مرت الأيام، أحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي إماما بقومه في صلاة المغرب. تخيل بقى واحد شارب خمرا ويصلي إمام. طبعا لا شك اختلطت الآيات والتبست عليه الصلاة، فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله، الجماعة اللي كانوا بيشربوا انقسموا فريقين، فريق قال ما دام منعت في الصلاة يبقى خبيثة نبعد عنها بالكلية، وفريق قال منعت في الصلاة إذن نبعد عنها في أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة دينا بنشرب ونبيع ونتاجر. بعد العشاء افعل ما تشاء، ما فيش تحريم لسه، هي منعت فقط في الصلاة. طيب كلام جميل. مرت الأيام وانتقل نبي مهاجرا إلى المدينة، 13 سنة بيعلم في مكة وبيربي على التوحيد، الإيمان ارتفع بقى خلاص. جات الهجرة، هاجر للمدينة. سيدنا عمر بقى حرصا على الأمة قال اللهم أنزل قولا فصلا في الخمر، عايزين بقى القطع بقى في المسألة دي. فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص فاجتنبوه أي لا تقربوا، التحريم القاطع بقى، لأن الاجتناب أعلى مراتب التحريم. اللي حرم القرب من باب أولى الشرب إيه؟ أشد حرمة، وهكذا. فإذا هنا التدريج مراعاة للفطرة، خدناها واحدة واحدة وهكذا، وده اسمه التدريج التشريعي في باب الأحكام. في بقى كمان التشريع الدعوي، التدريج الدعوي، لما تيجي تدعو الناس برضو محتاج للتدريج ده، محتاج للحلم والأناة، وتبدأ بالأولويات، تبقى على علم بما يقدم وما من حق التأخير. وده في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي إلى بلاد اليمن قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه البداية توحيد، علمهم التوحيد الأول، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، تبدأ تعلمهم الصلاة. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الحديث. فبيعلمنا التدرج الدعوي، تخاطب الناس بما يفهمون، لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة، في مسائل ما ينفعش تكلم فيها العوام، وإن أردت أن تتحدث فيها فلابد من تيسير وتسهيل وتبسيط وصبر، ولا تنتقل حتى يتم الفهم صحيحا، وهكذا فدي محتاجة العلم، محتاجة الخبرة، محتاجة الفهم، محتاجة لرعاية وتعهد للمستمع. وهكذا يبقى عندنا تدرج في الدعوة، تبقى عندك فقه الأولويات، متى تتكلم متى تصمت، وإن تكلمت ماذا تقول ولمن تقول وهكذا. فمن أجل ذلك كانت الأطوار، عشان نتعلم ده، نتعلم الصبر، نتعلم الحلم، نتعلم سنة التدريج سواء في التشريع أو في الدعوة إلى الله تعالى. حتى لما تيجي تعلم أحد في البيت محتاج تدريج، محتاج لرفق. الطفل غير الكبير غير الشاب، وهكذا الولد غير البنت، ده محتاج لمنهج وده محتاج لمنهج وهكذا. مش على طول تخبط وترزع، لا. النبي لما أخطأ عمرو بن سلمة في الطعام علمه برفق وبكلمات واضحات، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، خلاص ما كملناش نصف دقيقة في التعليم، بس أصمر منهجا. انت ممكن عشان تعلمه ده تقعد بقى تعمل له موعظة ساعة وتسب وتلعن وتخبط وترزع، والواد ما فهمش منك حاجة وصديته عن سبيل الله. لا، مش كده خالص. تراعي سنه، المرحلة العمرية، ومدى إدراك الطفل ومدى استيعاب الطفل، فتكلمه في كلمات واضحات بسيطة وبرفق. هكذا حتى مع الزوجة لما تيجي تعلمها لازم تعرف الخلفيات، حالها إيه من قبل، كانت على علم ولا ما كانش عندها علم، طب استقامتها كانت عن علم ولا عن عادات، عشان لما تيجي تعلمها تصبر على تعليمها. ما نجيش مثلا لواحد كان بعيد 21 سنة ولسه جاي ملتزم دلوقتي وانت عايز تعلمه الدين، لا ده لسه بدري قوي. ما تعملوش على حساب حضرتك انت اللي نشأت في العبادة، ده يعني لسه جاي لنا. يجي لك واحد لسه داخل الإسلام، مرة زمان من سنة 2008 جابوا لي واحد يدخل الإسلام، فلقيتهم ملبسينه الزي الباكستاني، هو ألماني، في الزي الباكستاني ده اللي هو البنطلون السروال وعليه بتاع زي التونيك كده، عارفينه انت، وملبسينه طاقية، والواد ما شاء الله شكله أبيض وجميل وعينيه زرقاء ووشه محمر من الخوف، وقاعد بين أربعة. طبعا اثريهم بقى قبل ما اقعد معاه، الخمر حرام والخنزير حرام والدخان، جابوا له الاسلام كله في قاعده، والواد لسه جاي يا عيني. فلما دخلت لقيته كده مضطرب ومحمر وجهه وخايف، فبتكلم معاه وبضحك، فهو الواد فك شويه بقى، قال ده الشيخ بيضحك، امال الناس دول ايه؟ قلت لهم يا جماعه بعيدوا عنه لو سمحت، قلت لهم ايه اللي انت لابسه ده؟ قال هم اللي جايبينه لي. طب وانت مالك ومال الزي ده؟ مش انت الماني؟ قال لي اه. قلت له بتلبس ايه؟ بتلبس بنطلون جينز. قلت له البس البنطلون الجينز والتيشيرت بتاعك، ايه اللي جابك بده؟ ده انا ما بلبس ده. راح ضحك، قال لي والله يا ما فاهمين انت لازم تلبس كده، وايه اللي انت لابسه في دماغك ده يا ابني؟ وانت شيخ؟ طب انا بلبسه مروءه عشان الشيخ انا الامام، انت مالك انت لابس على دماغك ولسه جاي الاسلام لسه النهارده؟ قعدت فاهمه بقى، لا انت واجب ان هتتعلم معانا بس لا اله الا الله محمد رسول الله، واحنا موجودين في المسجد بقى كل ما كده تيجي الدروس هنعلمك ازاي تتوضى، ازاي تصلي، ازاي. الواد بدا يفك يا عيني خالص، وبدا يضحك ويهرج بعد ما كان وشه جايب الوان بسبب العيال دي. فالجهل مرض ومصيبه، ده لسه جاي لنا نعلمه التوحيد الاول. وخد بقى عندك على المقابل بقى من المتشددين اللي مش فاهمين دينهم، الجماعه اللي هم بيحذروا من المشايخ، الواد لسه جاي الاسلام، اوعى تسمع للشيخ الفلاني، وقع فلان وقع فلان وقع. الله، يعني انا جاي للجماعه اجل الفرقه يا ولادي؟ الايه ده لسه ما بيعرفش يتوضا ولا بيعرف يصلي ولا يعرف يعني لا اله الا الله علموه الاول. فياما ناس جم الاسلام وارتدوا في دول الغرب بسبب هذا الجهل المركب وعدم الفهم، لا عنده علم بالمنهج ولا تدرج التشريعي ولا التدرج الدعوي ولا الفهم. ودي المصيبه يا اخوه. أذكر مرة أحدهم في مسجد المساجد بيدخل واحد بيدخل الإسلام، عامل له كده ما شاء الله كده بيقول له كلام عريضة كبيرة جدا، جاب له الأديان الشرائع كلها، المفترض ان لما كان حد بيروح للنبي يقول له ايه، قل اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، خلاص خلصت. لا ده بص بقى، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ماشي، وايه كمان، وان الجنه حق والنار حق وان عيسى روح الله وكلمه الله ليس بإله وليس يا عم الحج فيه ايه ده، ماله مال الكلام ده، قل له بس يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد كده هيتعلم واحده واحده. هي بقى نظام، بقى نظام ترندات يعني. ده شيخ مختلف، عارف زي دلوقتي بقت الموضه ايه في عقل عقود الزواج في بلادنا، يجيب لك واحد شيخ مطمطم مأذون يقعد يهرج بين العروسين عشان يترند، مصيبه كبيره جدا. اصبحت الشعائر مدعاه للتهريج، ويمكن بعضهم من جهله المركب لسه الواد هيتزوج يقعد بقى كده ساعه العقد يقول له طبعا انت هتتجوز اربعه، البنت تروح متضايقه وابوها ايه يا عم في ايه يا عم شيخ، طب ليه ده كله، ليه ده كله يا جاهل، دول بيفرحوا خليهم يفرحوا. لا انا عارفك انت شكلك من بتوع الاربعه، بس خلي بالك لو اتجوزت واحده تانية دي هتتقلب، خلاص خرب البيت، خرب البيت بدايه بجهله المركب. ليه؟ عشان يركب الترند. ودي من عموم البلوى اللي بتولينا بها من هؤلاء الجهله، والناس بيفرحوا بكده. يقول لك شفت المأذون الفرفوش ده، فرفوش ده جاهل، لا يعظم الشعائر ولا يتقي ربه ولا يعرف مقام العقد. يعني ايه ده عقد زواج؟ ده ربنا سماه الميثاق الغليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، جعلوا ماده للسخريه وماده للتريقه وماده للضحك وماده للترند، مصيبه كبيره جدا. فاذا لابد ان نتعلم من اطوار الخلق هذه القيم الايمانيه، صبر وحلم وتدريج وهكذا. مرحلة النطفة، وهي الطور الأول الذي يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان المنوي مع البويضة. والنطفة أصلها الماء الصافي، نطفة يعني إيه؟ ماء صافي، والمراد بها هنا المني. وتمتد مدة هذا الطور 40 يوما. والمسألة دي يا إخوة اختلف حولها المحدثين والفقهاء، اختلف حولها المحدثون والفقهاء. فالمحدثون يرون أن 40 هي الفترة التي فيها النطفة والعلقة والمضغة مجتمعة، قالوا 40 يوما النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي الثلاثة دول فين؟ في 40 الأولى. ده عند المحدثين، إنما عند الفقهاء 40 يوم 40 يوم 40 يوم، يبقى كل 120 يوم على كل. أول طور في أطوار الجنين إيه بقى؟ النطفة. النطفة والمدة 40 يوما بتكون نطفة، يعني قطرة ماء. عشان كده في بداية الحمل توصي الطبيبة المرأة الحامل بعدم الحركة كثيرا، محتاجة راحة، ما تركبش مواصلات كتير، ممنوعة من السفر سواء بالطائرة أو بالقطار أو بكذا. ليه؟ لأنها قطرة ماء غير مستقرة بعد، ربما تسقط فيحصل لها أي اضطراب يقول لك حصل سقط وضاع الجنين. فدي محتاجة راحة في الفترة الأولى، ما تتعبهاش. الجماعة المتجوزين حديثا يا محمد ربنا يمن ويهب، يبقى محتاجة الراحة بقى، نشيلها على كفوف الراحة. يبقى أنت اللي هتطبخ يا محمد. أي أيوة والله، وأنت اللي تسيق يا محمد، وأنت اللي تعمل الشاي يا محمد، وأنت اللي تغسل المواعين في الغسالة يا محمد ونريحها. ليه؟ لأنها فترة حمل تحمل الآن، فمحتاجة الراحة نريحها. طيب وهي هتشلك ده قوي قوي، تحطك جوه جوه قلبها، تقول لك ده زوج رحيم خلوق مسلم بيتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان في مهنة أهله، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فتجد منها بقى السعادة والراحة والطاعة وجمال المعيشة والاستقرار الأسري. ده اللي مطلوب في البيت المسلم، بيت يقوم على المودة والرحمة ويقوم على التغافل عن بعض الأخطاء نعدي عشان الحياة تستقر. وهكذا هكذا علمنا الإسلام. بعد النطفة بنيجي للمرحلة الثانية، العلقة بقى. قطرة الماء دي تتحول لدم متجمد يعلق بجدار الرحم، يعلق بجدار الرحم، وهي الطور الثاني الذي يمر به الجنين. والعلقة هي الدم الجامد الغليظ، شفتوا الكبدة طبعا هي كده، هو ده الدم المتجمد. كبدة الحيوان ما بتذبحه الخروف أو الكبش أو بيكون فيه الكبدة، أو البقرة أو الجاموسة بيكون فيه الكبدة وهي لسه نية كده دم، هي شايفة كده دم ولا لأ؟ أهو ده، كنت كذلك أنت داخل الرحم شوية دم متجمد كده، سبحان الله. وسمي بذلك لتعلقه بما مر به، ويمتد هذا الطور 40 يوما كما بيّن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي إيه 40 يوم. ومما يشهد لذلك في القرآن في سورة العلق، حتى اسمها العلق، خلق الإنسان من علق، يعني من دم جامد غليظ، أدي العلق للعلقة، دم متجمد. بعد كده بينتقل للمرحلة الثالثة، مضغة، وهي الطور الثالث الذي يمر به الجنين. والمضغة هي قطعة من لحم، قطعة لحم، حتى انت لما بتاكل بتروح قاطم قطمة كده يقول لك امضغ، ما هي دي المضغة، بتمضغ قطعة لحم، فبتبقى المضغة بمقدار قطعة اللحم التي يمضغها أحدنا، قطعة صغيرة كده. لما تيجي انت تاخد قطعة اللحم بتمضغ جزء منه، انت كنت قطعة صغيرة كده من لحم داخل الرحم. وسميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ الإنسان يعني. ويمتد هذا الطور 40 يوما، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يكون مضغة مثل ذلك. بتيجي بعد كده بقى مرحلة النفخ فيك من الروح، ويكون ذلك بعد مضي 120 يوما. يبدأ النفخ فيك من الروح التي خلقها الله عز وجل، والتي هي سر من أسراره، والتي بها الحياة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويكون ذلك بعد مضي 120 يوما من انعقاد النطف، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وهذا ملاحظ بالمشاهدة، والروح ما يحيا به العبد، وهي من علم الله تعالى الغيبي التي لا تدركها الحواس، كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعرفها بعض أهل العلم بأنها جسم لطيف سار في البدن مشتبك به اشتباك الماء بالعود الأخضر، عود النبات الأخضر يتعلق به الماء بداخله لينمو يخضر، يسري في جميع جزئياته عشان يبقى أخضر، لأن فقد الماء يعني اليبس والموت. فهكذا الروح تسري في البدن كله سبحان الملك. وعرف آخرون جوهر مجرد متصرف في البدن، أي بأمر الله جل في علا. هذا عن الأطوار، وأرى المقام قد ضاق والحديث فيه كثير من الفوائد وكثير من المراتب التي ينبغي أن نقف أمامها، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة أبو يونس؟ كان في سؤال امبارح؟ فين السؤال بتاع امبارح؟ ايه؟ طيب نحاول يعني نبص عليه. فين أسئلة البث امبارح؟ من كثرة الأسئلة أسئلة بيسأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لدي عمل كرسام لخطط كهربائية، وصلني مشروع لرسم مخطط كهربائي مكون من عدة أقسام لمركز تسوق في ألمانيا. يحتوي مركز التسوق على عدة مطاعم. أحد أقسام هذا المخطط مخصص لأحد هذه المطاعم. في المخطط لم يتم ذكر اسم المطعم أو ما يقوم بتقديمه، فهل علي أن أسأل صاحب العمل وأستفسر عن اسم المطعم وإن مكان يقدم المنكرات مثل لحم الخنزير والكحول، أم يعتبر هذا من التشدد؟ أنا متردد إن كان العمل في هذا المشروع مشبوها أم لا. عملك ليس بمشبوه، تربت عن مخطط كهربائي، نظام سيستم كهرباء لمطعم، أنت غير مسؤول عن إدارة المطعم أو ما يقدم داخل المطعم، إنما الإسم على من يؤجر هذا المطعم ويستغل هذا المطعم، فإن استغله في الحرام يأثم. وهكذا إنما حضرتك كمخطط لمجسم كهربي فلا حرج عليك في هذا العمل، وليس لك أن تسأل. الله أعلى وأعلم. بهذا القدر.